التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بدأ الرئيس جلال طالباني اليوم الثلاثاء زيارة إلى إيران، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وكبار المسؤولين الإيرانيين. وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية أن طالباني سيزور أيضا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم للإطمئنان على صحته. ويرقد الحكيم في مستشفى في طهران للعلاج من سرطان الرئة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي قوله إن قضية مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة ستبحث خلال زيارة طالباني. أصدرت السلطات القضائية مذكرة إلقاء قبض على وزير الثقافة أسعد كمال الهاشمي، فيما قامت قوى الأمن بتفتيش منزله بعد اتهام الوزير بالوقوف وراء هجوما استهدف عضو مجلس النواب مثال العلوسي وقتل فيه اثنان من أبناء العلوسي. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن شخصين من المشتبه بهم اعترف بأن أمر الهجوم جاء من وزير الثقافة الذي لم يكن في منزله وقت تفتيشه. وفي لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر أعرب العلوسي عن استغرابه من معرفة وزير الثقافة بأنه مطلوب وتمكنه من الفرار.
علمت اليوم صباحا إن القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء القبض على السيد وزير الثقافة، ويؤسفني القول وهنا جرح كبير أن أسعد الهاشمي وزير الثقافة عن كتلة التوافق قد هرب من منزله مصطحبا معه فقط ثلاثة من القتلة والمتهمين أيضا. كيف كان يعلم السيد أسعد الهاشمي أن هؤلاء أيضا هم سيكونوا من المتهمين؟
أعلنت منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة وافقت على المساهمة في إعادة بناء الحظر العسكرية في سامراء. وكانت مذكرة تفاهم وقعت بهذا الشأن بين العراق واليونسكو يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم اليونسكو قوله إن الأمم المتحدة رصدت 5,400,000 دولار لمشروع إعادة بناء الحظر العسكرية، فيما تبلغ مساهمة الحكومة العراقية 3,000,000 دولار. قال مسؤولون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم نفذه أفراد ميليشيا جيش المهدي ضد دورية للجيش العراقي في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن امرأتين قتلتا في الهجوم وأصيب 14 شخصا، كما قتل جندي أمريكي في اشتباكات مع أفراد جيش المهدي في المدينة. قال مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من إسرائيل السماح باستخدام لواء بدر المتمركز في الأردن إلى الضفة الغربية لتعزيز سيطرته بعد أن بسطت حركة حماس هيمنتها على قطاع غزة. وكان عباس اجتمع يوم أمس الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت في قمة شرم الشيخ الرباعية بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله. وقال المسؤول الإسرائيلي لوكالة رويترز إن الفلسطينيين تقدموا يوم أمس بطلب نقل رواء بدر من الأردن إلى الضفة الغربية، وأضاف إن الطلب قيد الدرس وأن قرارا سيتخذ بشأنه قريبا. اختتمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط اجتماعا في القدس اليوم الثلاثاء لبحث سبل تفعيل عملية السلام. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم أن البحث تناول أيضا تعيين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يتنحى ابتداء من يوم غد الأربعاء مبعوثا للرباعية في الشرق الأوسط. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء حلف شمالي الأطلسي من اتخاذ خطوات تهدد أمن روسيا. وكان لافروف التقى الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يابدي هوبس كيفر في إطار اجتماع مجلس روسيا الأطلسي المشترك في موسكو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أن روسيا والتحالف الأطلسي يواجهان عملا صعبا بشأن جملة قضايا مختلف عليها.
النقاشات مستمرة بشأن الأهداف الواقعية لتعاوننا في المجالات العلمية والنظرية ذات العلاقة بالقضايا التي ما زالت مواقف روسيا والأطلسي مختلفة حولها، مثل الدرع الصاروخية ومعاهدة القوات التقليدية في أوروبا وقضية كوسوفو.
في غضون ذلك توجه وزير الخارجية الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمارت والرئيس الفلسطيني محمود عباس. قال مسؤولون باكستانيون أن 10 أشخاص قضوا غرقا اليوم الثلاثاء وأن آلافا نزحوا إلى مناطق مرتفعة هربا من الإعصار يمين الذي ضرب شواطئ باكستان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن متحدث باكستاني أن البحرية الباكستانية أنقذت 75 شخصا من 4 زوارق. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نبدأها بمتابعة لصحة الاتهامات التي وجهت إلى وزير الثقافة بتورطه في عملية قتل، كما سنتابع قضية ترشيح بديل لرئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية وأبرز عناوينها، وسننهي الساعة مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان باسل الحجار. سيدتي وسادتي، قامت الشرطة العراقية صباح الثلاثاء بمداهمة منزل وزير الثقافة أسعد الهاشمي واعتقال عدد من حراسه على خلفية الاتهامات التي وجهت له بتورطه في عمليات قتل، وتحديدا قتل 2 من أبناء عضو مجلس النواب ورئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي قبل عامين. الآلوسي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد أن هناك أدلة تثبت تورط الهاشمي في عملية قتل أبنائه، مشيرا إلى أن الهاشمي موجود في المنطقة الخضراء بحماية أحد المسؤولين الكبار. التفاصيل مع نبيل الحيدري.
تداعيات صدور مذكرة إلقاء قبض رسمية على وزير الثقافة أسعد الهاشمي للتحقيق بخصوص علاقته بأعمال عنف وقتل أخذت عدة أوجه. فقد ذكرت مصادر لإذاعة العراق الحر أن الشرطة العراقية داهمت منزل الوزير في وقت مبكر من صباح الثلاثاء واعتقلت 6 أو 7 من حراسه الخاص، وهذا ما أكده أحد أعضاء جبهة التوافق التي ينتمي لها الوزير الهاشمي، طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر. وترددت أنباء أن صدور مذكرة اعتقال وزير الثقافة جاءت إثر اتهامات وجهت له لإصداره أوامر بقتل 2 من أبناء عضو مجلس النواب وزعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي قبل حوالي 2 سنين، وقد أكد ذلك الآلوسي في اتصال خاص لإذاعة العراق الحر.
أول أمر حبا أوضح الصورة، المواطنين في حي حطين في حي القضاة في بغداد الذي كنت أسكن هناك ويسكن أيضا السيد أسعد الهاشمي الإمام السلفي في مجمع السلفيين جمع الإمام علي هناك، المواطنين هم الذين شخصوا القتلة والمجرمين، وهؤلاء القتلة والمجرمين تم إلقاء القبض عليهم أو على بعضهم، واعترفوا أن الأوامر صدرت من السيد أسعد الهاشمي إمام الجامع سابقا وزير الثقافة حاليا. وبالتالي علمت اليوم صباحا أن القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء القبض على السيد وزير الثقافة.
وتتضارب الأنباء حتى ساعة إعداد هذا التقرير عن مكان تواجد الهاشمي، ففيما ذكرت بعض الأنباء أنه موجود خارج العراق، قالت أنباء أخرى أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه الثلاثاء، فيما ذكر النائب مثالي الآلوسي أن وزير الثقافة موجود في المنطقة الخضراء حاليا وبحماية أحد المسؤولين الحكوميين.
نحن نعلم الآن أنه في المنطقة الخضراء، ونحن نعلم أنه تحت حماية أحد مسؤولين الكبار في الدولة العراقية. أنا أقولها لأخي هذا المسؤول، لا يجوز لمسؤول كبير في الدولة العراقية أن يتستر على قاتل وإعطاء مجال الهروب إلى قاتل، يعني مخالفة جنائية كبيرة، وهذا لا يجوز.
سيد مثل آلوسي، قبل أيام وعلى منابر بعض الفضائيات كنت قد اتهمت أن بعض وزراء الدولة العراقية ضالعين في تهم إرهابية أو ما شابه، هل كنت تقصد سيد الهاشمي أم أن كان كلام عام يعني بالموضوع؟
لا، كان كلام عام في الموضوع. نحن نسمع والمواطنون يتحدثون بشكل دقيق وبشهود عن السيد أسعد الهاشمي، لكن أيضا عن مسؤولين آخرين في الدولة العراقية. وبالتالي أنا لا زلت أكرر وأقولها، هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية بهذه التشكيلة، تشكيلة المحاصصة، لا يمكن أن تفعل القضاء ولا يمكن أن تفعل العدالة، لأن كل يغني على ليلى وكل يعتقد أن له الحق في حماية أهله من الاتهام. وبمعنى آخر، لقد أعطوا الحق، لك حق أيها السني أن تقتل الشيعي، ولك حق أيها الشيعي أن تقتل السني، وهذا التوافق السياسي لا يمكن أن يأتي على حساب العدالة. نحن نسعى إلى بناء عملية ديمقراطية لكن أيضا عملية العدالة. فبالتالي اتهامي واضح، وأقولها للأخ نور المالكي سيد رئيس وزراء، هذه الحكومة فاشلة بهذه التركيبة، هذه الحكومة لا تفي بالغرض الوطني. علينا أن نجد وزراء يفعلون القضاء، يفعلون عملية ديمقراطية، يحترمون حقوق الإنسان. وأقول هناك وزراء ناجحين لكن ليس الكل، ونحن بحاجة إلى حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسي، سواء كان نائب في البرلمان أو كان وزير أو مسؤول آخر بمستوى آخر. الآن قد يكون مصدر للعمل الإرهابي لأنه يملك التغطية الرسمية، يملك الهويات، ويملك الغطاء الرسمي لحمايته، ولعلهم هم من يقومون بالجرائم.
عضو جبهة التوافق الذي طلب عدم ذكر اسمه أفاد لاحقا لإذاعة العراق الحر بأن وزير الثقافة أسعد الهاشمي قد ألقي القبض عليه من قبل قوات أمنية عراقية عندما كان يتوجه إلى اجتماع مجلس الوزراء صباح يوم الثلاثاء. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وما زالت قضية ترشيح شخص آخر لشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي بدلا عن الدكتور محمود المشهداني لم تحسم بعد بسبب تراجع جبهة التوافق العراقية التي ينتمي إليها المشهداني عن موقفها السابق في ترشيح اسم آخر. هاشم الطاي عضو جبهة التوافق ذكر أنهم خلال اجتماعات ولقاءات أجروها مع المشهداني توصلوا إلى حل لهذه الأزمة، لكنه لم يوضح هذه الحلول، نافيا صحة التقارير التي تحدثت عن دوافع مادية وراء تمسك المشهداني بالمنصب. التفاصيل مع ليث أحمد.
لا زالت قضية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مثار جدل وخلاف داخل الكتل النيابية، فبعد أن قرر مجلس النواب قبل أسبوعين تنحي المشهداني وسط تعهدات مقدمة من قبل جبهة التوافق التي وافقت على الأمر بتقديم مرشح بديل عنه، تراجعت الجبهة عن موقفها هذا، بل إنها امتنعت خلال الأيام القليلة الماضية من حضور جلسات مجلس النواب الذي يشهد هو الآخر غيابا ملحوظا من قبل أعضاء آخرين. ويجد عضو الائتلاف العراقي الموحد العسكري أن التوافق قد تنصلت عن موقفها القاضي بتغيير رئيس مجلس النواب.
الآن أكو تنصل عن هذا الموقف، قرارهم بمقاطعة جلسات الأيام الماضية وطرح الموضوع من جديد، معناها فيه تنصل. هذا في الواقع يضعضع مصداقية جبهة التوافق بأعتبار قوة سياسية. يعني كان هناك شبه إجماع في جبهة التوافق على استبدال المشهداني وعلى القبول باستبداله. اليوم نتيجة النزاعات الداخلية بيناتهم الأمر شكل آخر.
ويذكر أن الاثنين الماضي شهد اجتماعا مطولا ضم أعضاء من جبهة التوافق مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث أكد عضو التوافق هاشم الطائي أن الجبهة توصلت إلى حل من ثلاث نقاط رافضا الإفصاح عنه. الطائي أشار إلى أن الباب مفتوح لأعضاء الجبهة للترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، مما يدل على موافقة مبدئية لدى المشهداني بالتنحي.
هذا الحسم تضمن ثلاث نقاط لا أستطيع البوح بمفرداتها إلا بعد أن تعرض على إخواننا في الكتل السياسية الأخرى، وما أعتقده أن هذه النقاط التي توصلت إليها جبهة التوافق سيوافق عليها بقية إخواننا في الكتل السياسية الأخرى، وسيحسم الموضوع بما لا يثير مشكلة في مجلس النواب، وسيحفظ بهاء المجلس وأخوة قادة الكتل السياسية إن شاء الله.
هذه النقاط هل ستفتح الباب لمرشحين آخرين داخل الجبهة لتولي هذا المنصب؟
طبعا الخيار هذا مفتوح لكل أعضاء الجبهة أن يقدموا أنفسهم أو لترشيح أنفسهم إلى هذا المنصب، وسيكون هناك نوع من المفاضلة بالتصويت.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدكتور محمود المشهداني قد اشترط أن يعطى راتبا تقاعديا قدره 40 مليون دينار مقابل أن يقدم استقالته، إلا أن هاشم الطائي نفى هذا الأمر.
لا صحة لهذا الكلام، لأنه الدكتور محمود المشهداني لا يفرض نفسه على التشريع، وإنما التشريع هو صلاحية مجلس النواب، ومجلس النواب سيشرع قانونا ينظم الإقالة والاستقالة والتقاعد.
حتى أنه يعني حجم المبلغ التقاعدي فيما لو تقاعد
إطلاقا لا علم لي بالمبلغ، وليس من حق الدكتور المشهداني حتى إن صح هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام عاريا عن الصحة.
ويذكر أن أمر أعطاء امتيازات لرئيس مجلس النواب يتطلب إصدار تشريعات معينة، في مقدمتها التشريع الخاص برواتب وامتيازات ومخصصات هيئة رئاسة مجلس النواب الذي لا يزال غير نافذ بسبب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري يشير من جهته إلى وجود إصرار من قبل رئيس مجلس النواب بالحصول على امتيازات معينة في حال أحيل إلى التقاعد.
أمر معيب حقيقة أن المشهداني يصر على مكاسب مادية بهذا الشكل. يعني القضية الوطنية معضوضة في المزاد، أنه تعطوني 40 مليون شهريا أو ما أستقيل. يعني هذا في السابقة سيئة جدا، هو لا زال عضو في مجلس النواب، كل الذي حصل أنه يقال من رئاسة ويرجع عضو عادي. اللهم بعدنا في بداية الطريق، وإذا المشهداني يطرح بهذا الشكل وغدا سيأتي مرشح بديل آخر ربما بعد سنة أقل من سنة هم يطلع، هم لازم ننطي راتب رئيس مجلس النواب. مع ذلك القضية إذا تحل بالفلوس مو مشكلة، كذي ما لا تسفك، الفلوس أهم الأشياء.
إذن لا زالت المفاوضات والنقاشات جارية بهذا الصدد؟
المفاوضات مستمرة، ولكن المفاوضات الأصعب هي اللي داخل جبهة التوافق. المشكلة في أخواننا في جبهة التوافق حين تتحدث إليهم فرادة يتفقون على شيئين، يتفقون على أن المشهداني يجب أن يرحل، ويتفقون على أن البديل يجب أن يكون مرضي من قبل بقية القوائم، ولكن حين يخرجون إلى الإعلام يطرحون شيء آخر، وموقفهم المعلن شيء آخر.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
ما نستغني عنك يوم واحد، ما نستغني عنك يوم واحد، لا راحة لنا بعدك وقوة.
إلك
وحشة وغيابك وين يا وين، يا فراق العزيز طول الليل. إلك وحشة وغيابك وين يا وين، يا فراق العزيز طول الليل.
حنانك بحر واحنا نريد تدليل حنانك بحر واحنا نريد تدليل دللنا قضينا العمر خسران
لك وحشة يموت
حكت الحلوة لك وحشة شلون
لك وحشة يموت
حكت الحلوة وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجه سبحانك الله إلك وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجه سبحانك الله أسألك يا حلو جاوبني بالله أسألك يا حلو جاوبني بالله صحيح أنت ابن آدم وحواء
لك وحشة
شلون بلوى
لك وحشة يا أبو ضحكتي الحلوة
يا ولي عليك شلون بلوى ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد تعالوا شوف هجرانك السوا
لك وحشة يا أبو ضحكتي الحلوة
لك وحشة
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
عن التفجير الانتحاري الذي استهدف اجتماعا لزعماء عشائر الأنبار الاثنين في فندق منصور ميليا ببغداد كان العنوان الرئيس لصحيفة المدى التي وصفت الحادث بأنه يزيد العشائر عزما على محاربة الإرهاب. هذا وكان من بين ضحايا العملية الانتحارية محافظ الأنبار السابق الشيخ فصال القعود وعدد من وجهاء وزعماء العشائر إضافة إلى الإعلامي في تلفزيون العراقية رحيم المالكي. هذا ونشرت المدى أيضا مداهمات معززة بالطائرات في مدينة الصدر وحصار العظمية يدخل يومه السادس. بلير يحذر أنقرة من تحركات عسكرية خارج حدودها، أما السفير التركي في بغداد فيؤكد عدم تدخل بلاده في شؤون العراق الداخلية. أما عن ردود الفعل تجاه قرار المحكمة الجنائية العليا بشأن قضية الأنفال فقد أشارت المدى إلى تواصل مهرجان الفرح في كردستان وأن سكان حلبجة مؤيدون لقرارات المحكمة لكن يطالبون بالاهتمام بمدينتهم. ومن المدى ننتقل إلى الصباح، الجريدة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي التي عرضت خبر إعلان عدد من النواب يوم الاثنين رسميا تشكيل الكتلة العربية المستقلة ككتلة جديدة في البرلمان تتم رئاستها بصورة دورية كل شهرين تضم أعضاء كانوا ينتمون إلى كتل التوافق والحوار والمصالحة والتحرير. وفي مؤتمر صحفي حضرته الصباح قال النائب محمد الجبوري الرئيس الحالي للكتلة إن انبثاق الكتلة يأتي استجابة لدواعي المسؤولية ولإنقاذ العراق من محنته بحسب تعبيره. ومشيرا الجبوري إلى أن من أهم أسباب التدهور في البلاد يعود إلى وجود القوات المحتلة ومحاولة استهداف مكونات العراق وخصوصا استهداف عرب العراق، وعلى حد ما نقلته الصباح من قول محمد الجبوري. ونطالع في الصحيفة أيضا، وزير الخارجية هوشير زيباري أكد أن الوضع الأمني في العراق يتغير بشكل إيجابي بسبب الضربات الموجعة للمجموعات الإرهابية، وداعيا خلال لقائه الملك عبدالله إلى تسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن. اكتمال الاستعدادات لتسيير المظاهرة الشعبية إلى سامراء، التيار الصدري يدعو المواطنين للمشاركة فيها وعلماء المسلمين تطلب التريث. وفي عنوان آخر نقابة الصحفيين تدعو الحكومة إلى تبني مشروع المدينة الإعلامية. هذا وفي جريدة الاتحاد: الكتل النيابية مصممة على رحيل المشهداني. رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا القاضي جعفر الموسوي يتوقع بأن محاكمة المتهمين بقمع انتفاضة 91 ستبدأ بعد شهر ونصف. هذا وقياديون بعثيون يغادرون اليمن خوفا من الإجراءات المشددة. أما في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فنقرأ خبرا عن البدء في كربلاء بنصب أبراج للمراقبة في المنطقة الغربية من المحافظة ضمن خطة لمنع تسلل المسلحين والحد من عمليات العنف. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية شرطة كربلاء رحمن مشاوي قوله إن المشروع يأتي ضمن خطة فرض القانون التي تطبقها مديرية شرطة كربلاء للحد من تسلل المسلحين والأعمال المسلحة التي شهدتها المحافظة خلال المدة الماضية، وعلى حد ما ورد في صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تعاني المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق من التضخم بسبب تزايد عدد الموظفين وانتشار ظاهرة البطالة المقننة التي تكلف حكومة الإقليم مبالغ كبيرة. وبهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية وإيجاد حل لمشكلة التضخم، قامت حكومة إقليم كردستان باتخاذ إجراءات جديدة يحدثنا عنها المهندس رشيد خوشناو رئيس المؤسسة العامة للمشاريع والخبير في الشؤون التعيينات الحكومية.
برأيي أن الحكومة تنوي إجراء تخطيط في دوائر الدولة من الوزارات والمؤسسات ودمج بعضها ببعض، مثلا دمج وزارة الأوقاف إلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات مع مواصلات، كما تقليص وزارة الإقليم، تقليص وزارة الإقليم أو إلغائها شيء مناسب ويؤدي إلى تقليص الكوادر في الدوائر الحكومية. أحد المقترحات الأخرى التي على الحكومة أن تعمل، يجب أن تحدد عدد الكوادر في كل دائرة وفي كل وزارة كحد أدنى، واستفادة من الكوادر الذين لهم خبرة جيدة وتأهيل الكوادر الأخرى أو نقلهم إلى وزارة العمل مع منحهم الرواتب التي يستحقونها، كما عليهم إجراء أو تطوير وضع برنامج لتدريب الكوادر الزائدة أو ما يسمى بالبطالة المقنعة الموجودة في الدوائر الحكومية، لتدريبهم للاستفادة منهم في المستقبل في المشاريع المستقبلية. برأيي عدم تقليص الرواتب الموظفين، لأن الرواتب قليلة تناسب مع مستواهم المعاش.
طيب، الآن عرفنا ما تنوي الحكومة القيام به، ولكن برأيك كمطلع على هذه المسألة الهامة، ما هي الطريقة الأمثل لامتصاص هذا العدد الفائض من الموظفين بحيث يكون هناك توازن بين ما تحتاج الحكومة بالموظفين وبين الموظفين الذين يخشون فقدان وظائفهم؟
أنا برأيي الخطوات التي على الحكومة القيام بها وضع خطط قصير المدى وبعيد المدى لتطوير المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وتسهيل الأمور للشركات الاستثمارية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي، إضافة إلى فتح مراكز تدريب لتطوير الكوادر للاستفادة منهم في المجالات المختلفة في القطاع الصناعي في القطاع الخاص والحكومي. كما من الضروري وضع خطط لمنح سلف للكوادر للعاملين سلف الصناعية والزراعية والسياحية لفتح المجال أمام الكوادر لتطوير القطاع الخاص.
المهندس رشيد خوشناو رئيس المؤسسة العامة للمشاريع سابقا، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من عمان التي أحيا فيها قارئ المقام العراقي الفنان حسين العظمي أمسية عراقية قدم خلالها الأغاني والمقامات العراقية التراثية، وذلك بمناسبة صدور كتابه الجديد الطريقة القندرتشية في المقام العراقي وأتباعها. الفنان العظمي تحدث لإذاعة العراق الحر عن نشاطاته الفنية وبحوثه الموسيقية، وذلك في مقابلة أجرتها مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
ضمن النشاطات الثقافية والفنية العراقية التي تقام في عمان بين الحين والآخر، وبمناسبة صدور كتابه الجديد الخاص بالمقام العراقي الطريقة القندرتشية في المقام العراقي وأتباعها، أحيا قارئ المقام حسين الأعظمي في قاعة الأورفلي أمسية غنائية تراثية قرأ خلالها عددا من المقامات والباستات العراقية. إذاعة العراق الحر حضرت الأمسية والتقت حسين الأعظمي.
حقيقة هذه الأمسية هي من الأمسيات المستمرة ولو متقاطعة الحقيقة، وأنا مسرور، أولا مسرور أنه بدأ الجمهور الأردني يحضر لحفلاتي بكثافة فضلا عن حضور الجمهور العراقي بطبيعة الحال. الحقيقة هذا يدل على أنه يعني الحقيقة يعني عمق التواصل بينه وبين الجمهور العربي الأردني والعراقي أيضا. اليوم أنا هي الحفلة أقيمها بمناسبة صدور كتابي الجديد الموسوم الطريقة القندرتشية في المقام العراقي وأتباعها، أقصد بها طريقة رشيد القندرتشي المطرب اللي عاش بين 1886-1945، فهذا يعني أسس طريقة غنائية مثيرة بحيث يعني اتعممت على كثير من المغنين اللي تبعوه، يعني تبعوا طريقة رشيد القندرتشي وإن يكون بطرق مغايرة أيضا بأساليب مغايرة واحد عن الآخر، لكنهم المهم كلهم يعودون يعتبرون من أتباع طريقة رشيد القندرتشي الطريقة القندرتشية.
طيب المقامات اللي راح تقراها اليوم؟
المقامات اللي راح أغنيها اليوم مقامات هي مجموعة من المقامات العراقية، أعتقد هي يعني هي خبرتنا راح تخليها إن شاء الله الحفلة مشوقة بين الأغاني والمقامات العراقية، لكن أقدر أشير أنه إلى بعض القصائد العربية والعراقية اللي راح أغنيها، مثلا قصائد لبشار الخوري، قصيدة للشاعر الأردني الكبير عرار، وقصيدة لمعروف الرصافي، وقصائد أخرى عراقية وعربية إن شاء الله تكون يعني ملائمة، وإن يكون بعضها راح تكون صوفيات أيضا بعض القصائد الصوفية.
طيب أستاذ، نحب نعرف آخر أخبارك نشاطاتك.
الحقيقة أولا الفرقة اليوم اللي راح ترافقني سعيد أطري على الناي، علي كامل على القانون، فلاح المصلاوي على الرق، سامر صباح على الطبلة، هذول الفرقة اللي يعني هؤلاء هم أعضاء الفرقة اللي راح ترافقني هذا اليوم. بالنسبة للنشاطات الحقيقة أنا بالأردن يعني نشاطات قد تكون قليلة ومتقاطعة، أنا أدرس الآن بالمعهد الوطني للموسيقى اللي تابع إلى مؤسسة الملك حسين، وأيضا كنت قبل شهر بالجزائر في مؤتمر الموسيقى الأندلسية، وقبل كنت في القاهرة ذكرى مرور 75 عام على مؤتمر الموسيقى العربية 32، وقدمت بها بحث وأقمت حفلة كبيرة مع الفنانين العرب في القاهرة، وقبلها أيضا كنت في الجزائر في الشهر الأول، كنت في الجزائر أيضا كنت مع افتتاح العاصمة الثقافية لعام 2007، وهناك بالمستقبل إن شاء الله يعني قريبا عندي أروح إلى إن شاء الله مهرجان قرطاج في تونس، مهرجان في الجزائر، مهرجان في ألمانيا، وعندي في باريس وكندا، يعني أكو بالأفق إن شاء الله دعوات كثيرة أتمنى إن شاء الله أقدر ألف بيها إن شاء الله.
وبدأت الأمسية بثلاثي الآلات الشعبية وتقاسيم سماعي رست من مؤلفات الفنان غانم حداد، وتنقل الأعظمي خلال الأمسية بين مقامات البنجكا والنوى والبيات وغيرها من المقامات التي نقلت جمهور الحضور إلى أجواء بغدادية أصيلة. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الأكارم في نادي الإخاء التركماني في بغداد، الذي يصدر مجلة الإخاء باللغتين العربية والتركمانية منذ 46 عاما بشكل منتظم. مدير تحرير المجلة زاهد البياتي أوضح بأن الإخاء هي مجلة ثقافية عراقية بروحيتها ومفاصلها وتوجهاتها، واستقطبت نخبة من الأقلام العراقية البارزة عربا وتركمانا. تقرير حسن راشد.
تشكل مجلة الإخاء الصادرة عن نادي الإخاء التركماني في بغداد علامة فارقة في تاريخ وسائل الإعلام العراقية، باعتبارها المجلة الوحيدة التي استمرت بالصدور المنتظم لمدة 46 عاما على الرغم من كل التحولات والتقلبات التي شهدها العراق خلال فترة صدورها. مدير تحرير المجلة زاهد البياتي:
احنا نفتخر عندنا مجلة ثقافية عمرها 46 سنة، مجلة قد تكون يعني صبغتها تركمانية الا انها روحيتها ومفاصلها وتوجهاتها عراقية عراقية عراقية. بالواقع مجلة الاخاء التركماني قرد اشتق صدرت في حزيران عام 1961 من نخبة من الادباء والمثقفين التركمان، ورغم وجود صعوبات وتلكؤات.
وكانت المجلة قد استقطبت نخبة من الأقلام العراقية البارزة عربا وتركمان. البياتي مرة أخرى:
أول مقالة نشرت فيها مقالة للدكتور العلامة الفاضل الراحل مصطفى جواد، عنوان الموضوع عنوان المقالة من شخصيات التركمانية الخوارزمي، من الأسماء الأخرى جورجي عواد، الدكتور عناد غزوان، دكتور سنان سعيد، دكتور إبراهيم الداقوقي، حسان صديق وصفي، محمد عزت.
وتصدر المجلة باللغتين العربية والتركمانية، الأمر الذي يرى رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد قزانشي إنه جعل منها جسرا بين الثقافات العراقية.
هذه المجلة عادة تصدر باللغتين العربية والتركمانية، وذلك بغية ربط جسر ما بين الثقافة العربية والثقافة التركمانية. وعبر مسيرتها الطويلة منذ عام 1961 كتب بها الكثير من المثقفين والمبدعين والمفكرين العراقيين العرب منهم والتركمان.
وقرأت خلال الاحتفالية التي أقيمت في نادي الإخاء التركماني كلمة للعلامة الدكتور حسين علي محفوظ، قرأها نيابة عنه الكاتب حسن الموسوي:
الإخاء مجلة التركمان في العراق، والتركمان من الشعوب الكبار، وهم في العراق من أهله المعرقين، وفي سجلهم الزاهي الزاهر من الآثار والمعاثر ما يعتزون به وما نعتز به وما يعتز به العراق.
واستثمر عضو مجلس النواب العراقي فوزي أكرم ترز الاحتفالية لتجديد الدعوة إلى مجلس النواب بضرورة سن قانون لحماية الصحفيين في العراق.
نحن أقمنا هذه المناسبة السعيدة بمناسبة صدور مجلة الأخاء ودخول سنتها 46، كذلك بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وأناشد من هذا المنبر الحر لمجلس النواب أن يصدروا ويقروا قرارا بخصوص الإعلاميين وكذلك حماية الإعلاميين وكذلك تأمين حياتهم المعيشية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Sen beni tek gülüm, ben seni çok severim.
مسالن صوت سوارا هم جلم هم بلبلن هم جلم هم بلبلن
إذاعة العراق الحر.
لا خوفت الشدة يرام
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
خلي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، www.gilgamesh.21 هو عنوان فيلم عراقي حصل على جائزة الصقر الفضي في مهرجان روتردام للأفلام العربية. الفيلم نتاج تعاون ثنائي بين المخرج طارق هاشم الذي يقيم في الدنمارك والممثل باسل حجر الذي صور بكاميرته البسيطة بغداد، وحاول أن ينقل لصديقه طارق أحوال العراقيين وأوضاعهم عبر الشات. الفنان باسل حجار في ضيافة الزميل نبيل حيدري، وذلك في حلقة جديدة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بين عشرات الأفلام التي تنافست في مهرجان روتردام للأفلام العربية حصد فيلمان عراقيان جائزة الصقر الفضي، الأول للمخرج الفنان هادي ماهود والثاني فيلم قلقامش المثير للانتباه من إخراج طارق هاشم وباسم الحجار. باسم الحجار شاب مهووس بالمسرح والسينما، مشدود للحياة في بغداد بكل تلاوينها القاسية والحادة. التقيته عقب معرفته بفوز فيلمهم المميز، وجرى حديث مسترخ ومشحون بفرحة الفوز وتحدي الظروف اليومية القاسية هنا في بغداد، ولم يخلو من مزاح وضحك أحيانا كالبكاء. أهلا بكم.
سعيد بيتك والله
لك. وأنا كل سعيد.
ما متعودين نسعد بهالأيام.
ما أدري شو صارت مفاجأة يعني كلش.
كنت متوقع
مفاجأة من العيار الثقيل كلش. كانت حارة وكنت محتاجها كلش. كنت كلش مضغوط. أكو إشارة جتني من الجائزة. كنت قاعد بالقهوة برخيته وشفتك التفتت. يعني فات بياض وسط كومة هائلة من السخام والسوادات. هيك فتت أنت. فركضت وراك. معقولة يعني. فركضت وراك. أنا أصيح أنت صوت مولدة بصفك. ما تسمعني. فما التفتت مرتين ثلاثة.
وبعدين.
صارت إشارة عالية من السعادة بداخلي. فقررت ما أرجع للبيت. خبرت زينب قلت لي اليوم ما أرجع للبيت. قالت تعالوا يعني أعطيك فلوس من البيت. خاف ما عندك فلوس. قلت لها لا. قالت إيش تأكل إيش تشرب. قلت لها معليش راح أبقى ويا شباب أصدقائي.
زين شلون يصير نجم مفلس هالقد؟
فبقيت ويا الشباب تقريبا ساعة 8:30 9:30 اتصل بي عماد الخفاجي. عماد رايح روتردام. كان ده يحضر التتويج باللحظة يعني باللحظة
لحظة إعلان
لحظة الإعلان الفوز. فخابرني هامسا
إيش قال لك
ودمرني أذاني طبعا كلش بحيث عضت أنا بنص الكرادة. قال لي مبروك إليك وسد التليفون. أنا اختلطت عندي كل اللحظات. شنو الصقر الذهبي روتردام وقلقامش. اشتغلنا قلقامش بظروف قاسية وبظروف خطرة جدا. يعني لازم أصور على دجلة يم صرافية جوا صرافية بالليل. طارق يريد من عنده مشاهد ليلية بدجلة على بلم وعاري وبيدي فانوس. كلها إشارات ممكن تقتلني يعني ممكن تؤدي بي إلى الهلاك ممكن تسويني إرهابي.
يستهدفك أكثر من جهة.
ممكن يستهدفني أكثر من جهة وأكثر من واحد يشوفني بمكان خطر. فقلت له طارق شو راح أسوي هذا آني يعني هذا مو بس خطر وإنما مستحيل التحقيق. قال لي لازم تسوي هاي مهنتنا اولا ان نسوي فرح للناس من عرض هاي النتيجه النهائيه وهاي يعني تشبه مهنه الصحافه يعني احنا مهنه الخطر صارت يعني مهنه الموت دائم يعني.
شلون هذا الجنون اللي سكنكم طارق في كوبنهاغن وانت ببغداد وتخبلتوا بهالحوار موقع قلقامش؟
طارق كلش صار عنده احساس عالي بالغربه صار له اكثر من 25 سنه. كان يراسلني دائما يدز لي رسائل على التليفون ويدز لي رسائل بالايميل. فقال لي مدى تسعدني هاي الرسائل اريد اتحاور وياك يعني تعال على الشات. فنلتقي على الشات نسولف. واخي يقول لي شلون تالي يعني تاليها الي ما ادري اكو يعني اكو ضوء بنهايه النفق. مرات يعتم شويه مرات يزيد قلق الضوء.
بديت توثقون حياتكم.
بدينا نوثق حياتنا وكلماتنا بس على فهو عرض علي التجربه قال لي باسم خلينا نشتغل فيلم وثائقي. قلت له ما خلينا نشتغل عمل مسرحي. فكر قال انا مفكر هواي بقلقامش صار فتره طويله افكر بقلقامش. قلقامش الباحث عن الخلود باحث عن
قلقامش يقترن بانكيدو. انتوا اثنين
قلقامش مقترن بانكيدو صديقه وخله. انكيدو متوحش
وقاعد ببغداد
وقاعد بمكان متوحش يعني قلقامش نصف اله عايش بمدينه ماروك يبحث عن سؤال الخالد.
فصارت المقاربه قلقامش وانكيدو
متكامله تقريبا.
جميل.
احنا اثنين طلاب مسرح طلاب معهد فنون جميله.
طيب باسم الفكرة كلش حلوة وبيها ذكاء كبير لكن تحققها فيلم يشوفوه ناس في قاعة سينما هنا الصعوبة. كيف تعاملوا وياها طارق وباسم؟
طارق اشتغل هواي بالمونتاج، هو طلب من عندي اصور هواي مشاهد لبغداد، انا بداخل بغداد اصور بايدي وحده، اخلي الكاميرا بايدي وامشي بشوارع بغداد وبزقتها وبساحاتها وعلى المسرح الوطني، رغم يعني الظروف الصعبه مرات اتمشى وحدي بالفرع مالتنا بالشارع بس، اقول له ما اقدر اطلع بالليل مستحيل. فبعثت له بالكاسيتات كل الاشرطه اللي سجلت لها، سجلت له تقريبا 18 الى 20 شريط على كاميرا دي في كام، وبعثت لها، فمسوي مونتاج رائع وهيكل جميل جدا لفكره فيلم وثائقي،
ومضمن وثائقيات حتى من تصوير الحرب
وممارسات قذرة الاحتلال وممارسات الشارع القذرة والحواجز الكونكريتية وشكل الرصاص وشكل السيارات المرعبة، ومصور أيضا بالتساوي ويا هذا الشكل المرعب اللي هو يتخيله بكوبنهاغن، هو مصور أثناء كرنفالات تصير مفرقعات نارية بالنيو يير، صار مفرقعات فهو فاز، بس أنا طبعا وسط الانفجارات ووسط الكوارث الهائلة، ومسوي مقاربة موضوعية جدا لما يتألمه هو هناك بالغربة والضياع والبحث المستديم عن سؤاله بالخلود، وبين أنا خلاصي ونجاتي ورحلتي نحو الأمن والراحة والسكينة والسعادة.
حوارات،
هل متفرج الفيلم يقدر يدرك هذه اللعبة الثنائية ما بين قلقامش وأنكيدو، بحثهم عن الخلود، بحثهم عن الصداقة
بالكامل،
الحب،
على ما وصف لي عماد الخفاجي وطارق هاشم أنه كل الجمهور استقبلوا الفيلم بطريقة ما حد يتوقعها، يقول كلش حبوا شخصيته، كلش حبوا أنكيدو، والكثير منهم ما متخيلين أنه شخص عايش في بغداد الآن ويصور، يطلع يصور ومشتغل فيلم وثائقي، وفد شيء غريب هاي، يعني هاي المدينة بيها الكثير من الولادات العسيرة، بس ولادات بيها بنهاية الأمر، يعني تنتج شيء تثمر شيء.
وظفتوا وسائل تقنية جديدة بالاتصال،
الشات والويب كام، كاميرا الويب كام
تشتغل، ها
تطلع الويب كام، تطلع اثنينات صورتي وصورته بالويب كام.
تعتقد من راح يفتهمه أكثر، يعني مشاهد أوروبي غربي أم مشاهد عربي أو عراقي بالذات؟
أتخيل مشاهد عراقي أكثر راح يحس بألم الفيلم وممارسة العنيفة على المخيلة وعلى الذاكرة وعلى العقل، أعتقد مشاهد عراقي، بس على ما قال لي طارق الجمهور العربي تفاعل ويا الفيلم جدا، يعني من توانسة ومغاربة وجزائريين ومصريين ولبنانيين وسوريين تفاعلوا بشكل عاطفي وبشكل غير عاطفي ويا الفيلم.
فيلم قلقامش إذا تنافس ويا عدد كبير من أفلام عربية في مهرجان روتردام للفيلم العربي، ها؟
عنوان الفيلم مثير للدهشة والاستغراب، www.gilgamesh.21. اثنين يتواصلون عبر الماسنجر يحكون عن حكاية مؤلمة جدا، يعني ويريد يلتقون وما يقدرون، المدينة تخذل أنكيدو والمدينة تخذل قلقامش،
عراقي صرف إذن، ها
بالكامل،
يعني الفجائع المستمرة تقترن عند الاثنين كلهم بطريقة، قلقامش يعاني الغربة والوحدة اللي بعضهم اعتبروها فردوس في الخارج، وأنكيدو مهرجان الدم والعنف اليومي،
مهرجان الرعب المتواصل والوحشية وهذا التلقي الشديد داخل الطبيعة والقسوة اللي يمارسها أنكيدو على المدينة والمدينة على أنكيدو.
وين بؤر الحياة في هذه المدينة؟ أنت كنت يعني تنطي انطباع أنه أكو حياة في بغداد.
هذا أصعب ما بالأمر، من شان يطلب من عندي أنه أوصف لي بغداد، احكي لي شكو بغداد. أوقف هواية يعني أمام لحظات صمت كل شيء هواية بين قوسين، شنقل له؟ كتل كونكريتية صماء خرساء دا تقيد حركاتي، دا تقيد نظراتي، حتى فوضى هائلة، سيارة مجنونة مرعبة تركض باتجاه أن تقتل لها 12 13 14 شخص، صحفي أدي مهنة كشف وبحث عن حقيقة يموت، فريق من رياضة تايكواندو جثثهم ملقات في الصحراء، يعني أي عن أي بغداد تريد أحكي لك؟ يعني بغداد العالية، بغداد المي الراكد،
لكنك باقي بغداد، مختار تبقى؟
ما أقدر في بغداد.
ليش؟
هو هم يقول لي ليش، يقول ليش يا أخي ما تجي
وريكولت، نريد نعرف ليش إحنا باقين في بغداد أو نبقى بهذا التمسك الغريب، يعني
ليش ما قدرت تبقى بعمان أو بغير مكان أو بغير مكان؟
كان صعب علي،
أو صعب علي أنا هم أعرف بغداد، بغداد بيها زينب وآرثر وريتشارد أولادي، بغداد بيها شارع المغرب،
بس زوجتك شيعية المفروض طلقها، أنت سني
وكل شوية كطلبات على هذا الموضوع كل شوية طلبات بس يعني شلون ما أدري. زين أبويا لازم يطلق أمي. أبويا سني أمي شيعية.
مش كده.
أبويا مش هداني وأمي أسدية من شبايش من الهار. شلون يعني شلون ما أدري.
هل حكيتوها أنت بالفيلم مريت عليها؟
طبعاً. زينب شيعية أنا سني. أصدقائي يقولوا لي فهمنا أنت يعني رسين على بر. أنت لو سني لو شيعي.
وين الضرورة أن لازم يكون واحد شيعي؟
ما أعرف والله ما أعرف. ليش أنا لازم فلان لو فلان؟ ما أدري. هواي أشياء لازم تتغير والله هواي أشياء لازم تتغير. أعتقد لازم يشيلون هالأسماء مثل ما يشيلون أي عارضة كونكريتية على الطريق. لازم يشيلوها يعني لازم تنتهي خلاص انتهى. انتهى وقعها انتهى تأثيرها خلاص ماتت راحت.
بس تذبح تحسن يعني قتل والذبح.
تذبح هواية هواية تذبح. السبب أكبر من عندنا لو أصغر من عندنا
ربما.
السبب خفي بكل الأحوال السبب خفي.
خلينا نبقى محطة أخيرة لفيلم قلقامش. هذا الفيلم اللي هو صارت تجربة عجيبة غريبة بين مخبولين اثنين. طارق هاشم من كوبنهاجن وباش سم الحجار في بغداد فجأة انفجر ببالون بهجة واستحقاق حقيقي أخذ جائزة الصقر في مهرجان روتردام للفيلم العربي. ما الذي يعنيه لك الآن باسم؟
أنا ما أخذ جوائز عراقية وما أخذ جوائز عربية بس ما أخذ جوائز دولية يعني خارج الوطن العربي. هسا أخذ جائزة دولية يعني هسا عندي مسؤوليات هواية. هسا بعد نهائيا ما أقدر على بغداد حتى لمجرد النزهة أو حتى لمجرد الفكرة. هاي يعني مدت جذور أكبر بالمكان. إيش قد ما جذوري عميقة بالتربة هاي الحسنة هاي زادت الجذور صلابة وقساوة عن أن تنقطع أو عن أن يجي شخص يقطعها. هاي زادت مسؤوليتي بالحركة وبالبحث
بشكل من أشكال. أغلب المثقفين أغلب المنجزين المبدعين في العراق الآن جبناء يعني إحنا مختفين وورا جدران في بيوت في قاعات نخشى الحركة تخشى الإفصاح عن شغلك. لكن يبدو هذا الإصرار أنك ظل تنتج نوع من المهاجمة نوع من قتال.
فتحت فوهة القلم أكثر اتساعا من فتحت فوهة البندقية. الآن الوقت الحقيقي للإنجاز. الآن الوقت الحقيقي للإبداع. ماكينة هائلة من التدمير والقساوة والرعب دتمارس على مجموعة من المثقفين العراقيين الصامتين. لازم الآن الوقت الحاسم لفتح أفواههم من جديد وقول الله الكبيرة لهاي الآلة التدميرية. الآن وقت الإنجاز. الآن وقت الكتابة بعمق. الآن وقت التمثيل. الآن وقت المسرح. الآن وقت القصيدة. الآن وقت الغناء.
لكن ليس كل قصيدة ولا أي مسرحية ولا أي لوحة لازم هناك لغة جديدة تتناسب ويا الواحد
اللي تطبب الآلام اللي تريح المخيلة اللي تراعي السكون والسعادة اللي تبعث على الجمال والنكهة الحلوة والرازقي مو الحنظل والرمل والتراب والقساوة والسخام. البياضات الآن وقت البياضات. لازم تنشف الدماء لازم تروح تختفي الحمارات خل تختفي في البياضات. هواي بياضات الريد.
واحد من أجمل بياضات العراقيين ربما من فترة هو نجاح فيلم عراقي هائل ورائع اسمه www.gilgamesh.21. باسم الحجار وطارق هاشم أنتجوا هذا البياض وهذا قوس القزح العراقي الجميل واستحقوا بجدارة جائزة الصقر في مهرجان روتردام للفيلم العربي. شكرا جزيلا لك باسم. سجلنا هذا الحوار بدون إذن منك. ضربة مثل ضرباتكم انتوا اصطاديتوا حواركم احنا اصطادينا في حوار. ومزيد من التألق.
شكرا جزيلا.
شكرا حبيبي.
سعيد جدا بشوفتك للمرة الثانية وظهر كل ما دا اشوفك دا صير علامة حسنة بحياتي ودا تبعت على فد شيء جميل يعني.
ان شاء الله تكون علاماتنا دائما حسنة للجميع. شكرا
حبيبي.
مستمعي الكرام نرحب بملاحظاتكم وأرائكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى على بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. نبيل الحيدري يحييكم وأرجو لقاءكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.